الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور أفقهي حياكم الله أهلا. دكتور سيد أفقهي حياكم الله أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد وبمستمعكم الأكارم.
الله يسلمك دكتور. نتحدث عن يعني الإجرام الذي يمارس بحق النازحين والمهاجرين الأفارقة مثلا على الحدود السعودية، الآن في الحديدة أيضا يعني يمارس بحقهم الابتزاز، وكذلك على الحدود السعودية اليمنية، ويعني حديث مخجل على ما يبدو وفضائحي تم تداوله عن ما يتعرض له هؤلاء النازحون والمهاجرون الأفارقة على يد القوات السعودية، ماذا تقولون بهذا الشأن؟
نعم، بسم الله الرحمن. أساسا حكومة آل سعود سواء الحكومة الأولى والحكومة الثانية وهذه الحكومة الثالثة التي أسسها عبد العزيز آل فيصل آل سعود بنيت وتأسست على جماجم أبناء هذه المنطقة سواء في النجد أو في الحجاز، وكلنا نعرف بأي ثمن التأمت في الحقيقة، التأم هذان حتان هاتان مساحتان من إقليم النجد وإقليم الحجاز، وبأي ثمن وكم أريقت من الدماء.
نعم.
النظام السعودي من الأساس هو نظام دموي لا يعرف إلا القوة، يعني ليس لا يلتزم بالأخلاق ولا يلتزم بالشريعة ولا يلتزم بحقوق الإنسان. فعنده يعني قتل الناس عادي لأنه يأمن العقوبة، وهذا السبب أنه يأمن العقوبة هي الأموال التي يدرها ويضخها لما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان كي تطمطم هذه الجرائم ويستمر في غيه وقتله واضطهاده كما تفضلت حضرتك. وهذه كانت آخر فضيحة وآخر جريمة حقيقة بحق الإنسانية، بحق الأخلاق، وبحق الأحكام الإلهية. وعندهم يعني قتل البشر ولا يرحمون يعني حتى أبناء جلدتهم من مواطنيهم. يعني أكبر مثال مال خاشقجي كيف تعاملوا معه، يعني حتى لم يسلموا جثته إلى أهله، وكما يقال حسب الروايات أنه أخفيت جثته أو أذابوها في حوض الحامض الهيدروكلوريك، والروايات تختلف. على كل حال أنا أريد أن أقول لي في الحقيقة عادي جدا لحكام آل سعود. يعني نتذكر قبل سنتين بطائرات الهليكوبتر أستاذ محمد قصفوا مدينة العوامية لأنها حرب، يعني حرب رسمية ضد من يخالفهم، ضد من يعارض، يعني يطالب بحقوقه المدنية، بحقوقه في الحقيقة الوطنية. هذا النظام إن لم تكن بوجهه مقاومة صلبة قوية وتؤلمه وتثمنه في الحقيقة غرامة عالية وضريبة عالية بما تقترفه أيديهم الآثمة يستمر في غيه. أنا أتذكر حادثة قصف مجلس العزاء كان في صنعاء، وراح فيها 75 شهيد وجريح. مجلس عزاء مجرد أنه وصلت إخبارية للأمن السعودي أنه في هذا مجلس عزاء 3-4 شخصيات مهمة وضحوا ب 75 شهيد وجريح بأنه يقضوا على هذه الشخصيات الثلاثة، دخل بان كي مون أيامها كان حي، ودخلت هيئة تحقيق محايدة ورفعت تقرير بان كي مون أنه هذه جريمة حرب. أدخل السعودية في لائحة الإرهاب. يومها سعود الفيصل كان وزير الخارجية هدد الأمم المتحدة أنه ستوقف دعمها السعودية المالي للأمم المتحدة، واضطر بان كي مون يعني معتذرا أنه أنا يجب رأس كل شهر أن أدفع رواتب الموظفين، وأنا يعني أعتذر من أنه أحذف اسم السعودية من لائحة الإرهاب، واشترى الحقيقة باع دم اليمنيين بدولارات عفن السعودية. هذا هو مجتمعك الدولي.
نعم.
إذن يجب أن تكون هناك أستاذ محمد يد ضاربة في مواجهة هذه، فضلا عنه أن نكشف جرائم هؤلاء الذين نعم. يدافعون ويذلون
طيب يعني
لمأساة أمين وغيرها.
يعني أليس لهذا الصمت الدولي حدود إزاء هذه الجرائم؟ إلى متى يمكن أن تكون هذه الأموال مؤثرة؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثرة وتسكت المجتمع الدولي الأروقة الدولية عن التحدث بهذه الجرائم ومحاسبة ومعاقبة وملاحقة المسؤولين؟
يا سيدي، من أسس هذه ما يسمى بمنظمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية؟ أسسوها المنتصرون، أمريكا وحلفائها.
نعم.
واليوم يتقاسمون النفوذ في الحقيقة، السلطة الخفية، هناك سلطة علنية، هذه القواعد العسكرية، الصواريخ، الطائرات، الجيوش المجيشة، الغزو البلدان، هذا السلطة العلنية. السلطة الخفية هو سيطرتهم على مراكز القرار فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمجلس الأمن، فيما يتعلق بمنظمات الصحة والغذاء واليونسكو. لهم هناك باع طويل، يتصرفون كما يشاءون. هذا هو في الحقيقة ما يسمى بالمجتمع الدولي الذين يريدون حفره في 5-6 دول ليس أكثر. إذا ما دام هذا الوضع، هم اليمنيون يقولون، يعني أنا أسمعها من السيد عبد الملك بدر الدين الحوسي، من الأخ محمد البخيتي الناطق باسم أنصار الله، أنه هذه القرارات وهذه القوائم التي تصدرها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لا تساوي شسع نعلن عندنا. لأن نعرف أنه هذه كلها لصالح العدو، وتظلمنا حقنا وتنحاز وتتحيز للأموال والدولارات النفطية العفن السعودية. ما دام هكذا هذه المعادلة، إذن لا يبقى شيء إلا المقاومة التي نادى بها سماحة السيد حفظه الله. ثمن الاستسلام أكثر وأكعس بكثير من ثمن المقاومة، والبركات في المقاومة لا توجد في الاستسلام والخنوع والذل. هذا يجب أن نقوي أنفسنا، نقوي شعوب المنطقة كما تقوم به الآن في الحقيقة قطاعات محور المقاومة من اليمن دوراً ببغداد وطهران داخل فلسطين المحتلة، المنطقة كلها التي تعاني حقيقة من الاضطهاد ومن هذا التمايز، أنه الكيل بمكيالين وبعض الأحيان الكيل بعشرة مكاييل.
نعم.
هذا واقعنا كما تفضلت حضرتك. هذه المجتمع الدولي، المنظمات الدولية، هذه كلها مخترقة وبيدهم مراكز. ما كان لصالحهم يتحركون.
نعم.
ما لم يكن لصالحهم يطمطمون، وفي الحقيقة يغيرون الحقائق ويقلبونها.
طيب كيف يمكن يعني تفعيل هذه الملفات على الأقل على المستوى الحقوقي، على المستوى السياسي، على مستوى الإعلامي مثلا، من أجل أن لا تموت هذه القضايا، لا تموت هذه الملفات، لا تذهب أدراج الرياح هذه الدماء وهذه التضحيات وهذه هؤلاء الذين يدفعون حياتهم ودماءهم ثمنا لهذا الإجرام؟
هناك مساحات حقوقية تستطيع أن تقاضي، تستطيع أن ترفع القضية، ربما لا تحصل على نتيجة نهائية، ولكن نفق طرح هذا الموضوع ونشر هذه الحقائق للرأي العام العالمي، وليس ما يسمونه بالمنظمات الدولية. خلال هناك الكثير من المواقع غير الحكومية، NGOs، وغير المواقع الاجتماعية، الفضاءات الافتراضية، لتخلق رأي ضد هذا الاضطهاد، ضد هذا التمايز، ضد الكيل بمكيالين، ضد هذا الظلم الذي تمارسه الدول الكبرى من خلال هذه السلطة الخفية في اختراقها وهيمنتها على مراكز القرار، على المستوى العدلي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني الاقتصادي وما إلى ذلك. ويعني كثيرا ما تعاني الآن إيران من هذا التمايز وهذه في الحقيقة هذا الاضطهاد وهذه العقوبات التي يفرضونها علينا بصورة ظالمة وبصورة غير عادلة وتجافي الحقيقة. وخذ على سبيل المثال الآن قضية مهسا أميني، هل حقيقة هؤلاء يعني يتحرقون، تتحرق قلوبهم لحقوق المرأة؟ هل الآن حقوق المرأة تراعى في أمريكا، تراعى في بريطانيا، تراعى في الدول الأوروبية؟ تلاحظ كيف يتعاملون مع المظاهرات، ده يعني من أصل إفريقي أمريكي، أمرت ب التوقف لتفتيش سيارتها فقط، سألت لماذا يجب أن أقف، فرشوها بزخات رصاص وأجدت قتيلة. وما يعني ما أكثر هذه الاضطهادات وهذا الإجهار. إذن نحن يجب أن نقوي أنفسنا، يجب أن نوعي شعوب المنطقة أولا وبالذات، ومن ثم هناك أحرار بالعالم ينشرون هذه الحقائق، ولكن في النهاية لا تصل إلى مركز القرار الذي ينعكس عليهم ويحكم عليهم بالظلم، يحكم عليهم بالمجازات والمواجهة. يعني عدم التحرك كذلك يضر. مهما كان يجب أن نتحرك، يجب أن نوعي ونعلي للعالم أنه ماذا يجري في منطقتنا. يعني أنا أتذكر حقيقة هذه عبارة جوزيف بوريل، أستاذ محمد أكيد أنت سمعتها، أنه نحن يعني حديقة غناء والعالم غابة متوحشة.
نعم،
يعني بربك هذا الكلام لا تاريخيا
مجانب للحقيقة بشدة. يعني
شوف، كل هذه الدول الأوروبية صاحبة إجرام، صاحبة احتلالات لدول العالم، صاحب غزوات ونهب ثروات، ولحد الآن وحقك الفرنسيون يسرقون اليورانيوم من النيجر، كذلك ألمانيا، كذلك أمريكا ما زالت تحتل العراق، ما زالت تحتل تمتلك قواعد عسكرية في منطقتنا. يعني أتون إلينا من أعالي البحار كي يصادروا استقلالنا قرارنا ويذهبون ثرواتنا ويقمعون أي مقاومة وأي هذا. خذ الآن موضوع البحرين، انتخابات ما جرى في البحرين، هذه كانت انتخابات حقيقة، ولكن من الذي غطى عليها؟ زيارة البابا وزيارة إمام الجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب. بالله عليك، إذن نحن يجب أن ندافع عن حقنا، يجب أن نقوي أنفسنا، يجب أن نوسع جهود المقاومة ونطرد كما أكد ويؤكد مرارا وتكرارا سماحة السيد القائد إخراج أمريكا من منطقتنا.
إذا كان الآن الجانب الرسمي يعني كما وصفتم عاجز، ليس من الآن، يعني ليست السعودية هي الوحيدة التي يصمت الجانب الرسمي إذا جرائمها، هذا الحلف بشكل عام لا يؤاخذ على ما يرتكب السعودية وإسرائيل وغير ذلك من مكونات هذا الحلف، لكن على الصعد الأخرى مثلا على صعيد المنظمات، على صعيد الشعبي، كيف يمكن أن يعني تدار هذه الملفات ويتم التعامل معها؟ ما الذي يمكن أن يقترح في هذا الصدد؟
يعني بحمد الله ما زال هناك أصوات حرة سواء في منطقتنا أو في العواصم الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يعني هم كذلك يعني يعانون من الظلم ومن التبعيض والتمييز في داخل بلدانهم. يعني هناك طبقة إليجارشية هي التي تتحكم بمقدرات شعوبها، هي التي تتمتع بكل الخيرات والثروات والرفاهية، وهناك طبقة أكثرية. أنا كانت لي زيارة إلى سويسرا واستأجرت شقة في إحدى المباني وتحدثت وتعرفت على صاحبة الشقة، سألتها هل هذه الشقة هي من ملكك؟ تبسمت يعني تبسم مر وقالت لا. عن ماذا تتحدث؟ قلت لها أنتم في سويسرا وسويسرا أغنى بلد في العالم. قالت تعرف أنه في هذه سويسرا قل من يملك بيتا، أكثرنا نحن إما مستأجرون أو إما يعني نرهن هذه البيوت ونقصد كي بعد سنوات مديدة من عمرنا في أواخر عمرنا ربما نستطيع أن نملك بيتا ولو صغيرا. هذا في أرقى دولة كما هم يدعون سويسرا هي جنس العالم أستاذ محمد، فما بالك بالمدن الأخرى، العواصم الأخرى، الدول الأخرى. إذن هذا التمايز وهذا الظلم في حق الطبقات المختلفة تسبب هناك أصوات معارضة توجد وتؤسس لمنظمات حرة تعارض. يعني مثلا الآن على سبيل المثال نحن نعيش هذه الأيام مظاهرات أصحاب السترات الصفر ما يسمى في باريس،
يعني في فرنسا،
حتى في مدن أخرى من فرنسا أو في بريطانيا كذلك مظاهرات. طيب هل يستجاب لمطالب هؤلاء عندما يشتد الوطيس حتى يمارس بحقهم يعني أقصى أنواع التصرف من الضرب والسجن وحتى يقتل بعض الأحيان يعني من بين المتظاهرين؟ هذه الأصوات يجب أن تتراس، يجب أن نتواصل مع هذه الأصوات الحرة من أساتذة الجامعة، من مؤسسات مجتمع مدني، من مواقع اجتماعية، منصات اجتماعية، حتى من بعض الفضائيات الحرة في مساحات كبيرة في الجامعات، في الأندية، في المؤسسات البحثية الحرة، تعارض سلوك أنظمتها، تعارض هذا التمايز الطبقي. أنا برأيي أنه يجب أن تكون هناك يعني مخططات وبرمجة للتواصل وتكثيف صوت هؤلاء والتواصل مع هؤلاء، دعوتهم حتى إلى الجمهور الإسلامي. أنا يعني رحم الله الأخ نادر طالب زادة كان كثيرا ما يركز على هؤلاء الغربيين من بريطانيا، من ألمانيا، من فرنسا، وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعارضون هذا النظام في الحقيقة الاستكباري، ويكافحون من أجل تحرير شعوبهم من هذا الطغم الحاكم الأليغارشية وتحقيق العدالة والعدالة الاجتماعية. إذن هناك مساحات بحاجة إلى تخطيط، بحاجة إلى برمجة هادفة، بحاجة إلى تواصل مثل تفضل حضرتك. هذا هو في رأيي أقل ما يمكن أن يقال، ومن ثم تتطور الأمور إلى مطالبات يعني ينزل إلى الشارع ويكون هناك اعتصامات، تكون هناك أصوات منادية بتحقيق العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية وما إلى ذلك.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذه الانتهاكات من الدول تحالف العدوان وطبعا على رأسها السعودية، إلى أي مدى يمكن مثلا أن يلاحق هؤلاء على مستوى مثلا الدول الإسلامية، مثلا منظمة التعاون الإسلامي؟ طبعا منظمة التعاون الإسلامي تتخذ من السعودية مقر، لكن على كل هذه القضية يجب إثارتها على المستوى الإنساني والمستوى الإسلامي، لأنها مخالفة للدين بشكل كبير ولا يمكن السكوت عنها.
ما شرحت لك أستاذ محمد،
نعم،
كثير من المنظمات الدولية مخترقة، وأصحاب القرار هم أصحاب المصلحة، هم أصحاب الإجرام. حتى على مستوى منظماتنا الإقليمية عندك الآن جامعات الجامعة العربية، ماذا صنعت لفلسطين؟ ماذا حققت لفلسطين؟ بالعكس باعت القضية الفلسطينية، والآن أصبحت على مستوى من الخيانة بحيث يسمونها الجامعة العبرية، أليس كذلك؟ لذلك مثل ما ذكرت حضرتك يعني منظمة التعاون الإسلامي لما يكون الأمانة العامة لهذه المنظمة في جدة، هل حقيقة تستطيع بعض الدول العضو في هذه المنظمة مقاومة في الحقيقة وإصدار قرارات ضد ممارسات السعودية الإرهابية في المنطقة؟
نعم.
إذن خارج هذه المنظمات الرسمية إلى صح التعبير والإقليمية عندنا، يجب أن تكون هناك منظمات في الظل، يجب أن تكون هناك نشاطات بحيث تفضح حقيقة دور هذه المنظمات التي كذلك تدخل فيها الاستعمار أو أسس لها الاستعمار. أنا كنت أقرأ تاريخ وفلسفة تشكيل جامعة الدول العربية بعد الانتكاسة الأولى الفلسطينية كي يضمطم ويسيطر على أي تحرك فلسطيني حقيقي يريد أن يحرر أراضي المقدسة المحتلة وصرفها في مشروع آخر، مشروع استسلامي، مشروع إغراق هؤلاء بالمال وإلهائهم في مشاريع تجارية كي ينسوا القضية الأساس تحرير الأراضي المقدسة بالحقيقة من البحر إلى النهر. إذن في مقابل هذه المنظمات هناك علماء، هناك مفكرين، هناك كتاب، هناك مؤسسات بحثية، مؤسسات إعلامية تستطيع أن تخلق رأيا في مقابل هذا الرأي الرسمي الذي يسيطر عليه في الحقيقة الحكام لتطبيق إما أجنداتهم والقائم على عروشهم أو في يسيرون في نفس المسار الذي والمنحة الذي تريد أن تنحاه الدول الاستكبارية وعلى رسم الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي.